ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فقد صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم من غير ما حديث انه قال افترقت اليهود على 71 فرقه وافترقت النصارى على 72 فرقه وتفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار. قل قالوا من الا واحده؟ قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما علمت اليوم انا واصحابي. فكان على العاقل ان يبحث عن هذا الطريق الوحيد للنجاه، طريق في رصد 73. فالامر ايضا مشكل، ليس هو طريقان، طريقين، ثلاثه، اربعه، يمكن للانسان ان يميز، لكن 73 طريقا والنجاه من طريق واحد، فكان الامر جدا مشكلا. هذا الطريق الواحد هو الذي تصنبه من الله عز وجل 17 مرة اليوم، اهدنا الصراط المستقيم، وهو الذي علاه الله تبارك وتعالى بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الطريق الوحيد سماه الله صراطا، والطرق الكثيرة سماها سبلا، لأن الصراط أقوى، ولفظ السبل يظهر منها أثر المنفعة، كما قال صلى الله عليه وسلم على كل سبيل شيطان يدعو إليه. أيمكن أن تحقق سبيلا من هذه السبل؟ جاه او سلطان او مال او متعة، هذه كلها سبل لكنها قصورة وهامشية لا قيمة لها، انما طريق الله عز وجل طويل جدا لكنه مستقيم. الطريق اذا كان متعرجا تحتاج الى علامات ارشاد، ان في منحنى قادم، انك هتاخد ايه، بدون هذه الاشارات يضل الانسان. انما الطريق المستقيم لو اعمى لا ينحرف عن مشيته يصل. فطريق الله عز وجل طويل نعم، لكنه مستقيم، لان هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا الطريق الوحيد أليس أولى أن تبحث عنه أكثر من بحثك عن لقمة الخبز في بلاد الخبز؟ أليس هو أولى أن تسأل عنه الليل والنهار كل من تلقى من أهل العلم؟ من نجاة؟ وأين هذا الطريق؟ وما علامته؟ اعلم أيها الكريم أنك لست أذكى ممن ضل، ولست أشد عبادة منه. خوارج الذين خرجوا على الصحابة، ترى هل أنت أذكى منهم؟ الجواب لا.
هم أنسى لكثير المعتزلة وسائر الفرق الثلاثة والسبعين كان رؤوسها من أذكياء العالم. هذا عمرو بن عبيد كان المأمون أمير المؤمنين، إذا رآه ينشد أبياتا يقول كلكم طالب الخير كلكم يمشي ويريد غير عمرو بن عبيد، يخضع لزوجه يقول كلكم طالب الخير، أو يجي عند أمير المؤمنين عن قصاص فر السلول فيدخل يتكلم أي كلام فيه مباهلة، كلكم طالب الخير كلكم يمشي ويريد ريد والمشي القطيع، وعادة لا يمشي مشية بطيئة إلا رجل له مأرب، إنما الرجل الذي ما يروي على شيء تجد جاد جدا في مشيته وسريع، إنما الذي يمشي ويتلفت سنة ويلقى هذا له مآرب. كلكم يطلب الخير كلكم يمشي الريد غير عمرو بن عبيد، وعمرو بن عبيد من رؤوس الضلال ومن أذكياء العالم. ومع ذلك ظل، كيف ظل هذا وانت ابتديت ولست مثله في دسائه ولست مثله في عبادته؟ رسول عليه الصلاه والسلام يكتب غنائم حنين، جاءه الرجل ذو الخنصر وقال محمد اعبد فانك لم تعبد، قال ويلك ومن احق اهل الارض ان يعبد اذا لم اعبد انا. فاراد خالد بن الوليد ان يضرب راسه فقال دعه فان له اصحابا، وفي رواية أخرى قال دعه فإنه يخرج من ضئبٍ هذا أي من أصله أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمي، لأن أدركتهم لو قتلنهم قتل عاد. تعرف قتل عاد؟ لما الله عز وجل استأصلهم فصاروا كجذع نخل منقعد، يعني قتلا ذريعا لا يرحمهم. رسول عليه الصلاه والسلام ليقف وينعت هؤلاء الاقوام لمن؟ اليس للعباد الزهاد الاكابر السبع وابي بكر وعمر وعثمان وعلي وابي عبيده بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وابن مسعود شغلهم الصحابه الذين يضرب بهم المثل في الجد في العباده؟ عبد الله بن عمرو بن العاص قال جمعت القران على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله افرضه علي، افرض علي ان انا اقوم بالقران كل ليله، فأبى، قال لعله أن تكون بك حياة، وقد صارت به حياة، وكان يقول يا ليتني قدمت وسط رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كره أن يقل في العمل عما تركه عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وهو عبد الله بن عبد بن العاص اللي قصته مشهورة، تزوج امرأته وفي ليلة الزكاة تركها وأقام الليل، قال بشدة ما كنت أجده من العبادة، عنده حب وغرام أن يقوم الليل، هذا الغرام أتلف عليه ليلة الزكاة، وكان أبو عمرو بن العاص يعلم من هذه الخصلة، فتخوف أن يكون فعلا قام الليل وترك المرأة، فجاءت الصباح وسأل المرأة سارت ابنته زوجة ابنه ماذا قال عبد الله؟ قالت نعم العبد لربه لم يلقى لها تراثا لم تكن كان كنفا. قال فجاءني ابي فعزمني وعظمني بلسانه وقال احكك امراه ذات حسب من قريش فاعظمتها، وجعل يقول له كذا وكذا، وشكا الى الرسول عليه الصلاه والسلام وكان من قصته ما تعلمون. اذا لما اعتبرنا عمرو بن العاص يقوم الليل كله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم له يا عبد الله كيف تصوم النهار؟ يقول اصوم الدهر كله، يصوم كل يوم. فالرسول عليه الصلاه والسلام يقول يا عبد الله انت ومن على شاكلتك سياتي زمان ينبغ فيه رجال يصلون صلاة ثم انت تحتقر صلاتك وتقول هو انا بصلي، ده لعب بجانب صلاة من؟ هذا المخلوق. صيام تقول انا هذا ليس صيامك، لم يكن كل يوم. أين الفراغ؟ كل يوم يكون وهذلك يحتفل صيام إلى صيام هؤلاء. وكل ليلة يصلي إلى الفجر ومع ذلك يحتفل صلاته إلى صلاة هؤلاء. كيف تكون عبادتهم إذا؟ إذا منتهى الجد في الصلاة، منتهى الجد في الصيام، منتهى الجد في قراءة القرآن. ومع ذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يخرجون من الدين كما يخرج السهم. لا يتعطى صلاته في تثبيت إيمانه ولا أقدامه على الطريق الحق، ولا نفعه صيامه في تثبيت أقدامه على الطريق الحق. كلما رأى مبتدعا يلوح براية تبعه. أفأنت أشد عبادة من هؤلاء؟ إذن لماذا ضلوا؟ قلت لك إن الأمر شائك وصعب وحري بك أن تبحث عنه في وسط 73 طريقا تفتت عن هذا الطريق الوحيد للنجاة. مثل عاقل لا يمي الليل والنهار يسأل كيف النجاة، وهو أولى من زيادة الدخل. كل ما شئت ما زاد عن حاجتك إلى المدارس، وانزف ما شئت إلى بلا. هذا كل ما يبحث الناس عنه، وما قطعوا أرحامهم بسببه، وما سافروا إلى بلاد الكفر بسببه. فلان البطن والفرد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول افترقت الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. يبقى صعب عليك المسألة. الرسول عليه الصلاة والسلام دائما يترك البيان، وما ترك لنا شيئا مشكلا قط ليس حل. قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، ونحن لا نعلم ابدا طريقا ليله كنهاره الا هذا الطريق الوحيد. اذا لا تقل انا نسيت بالليل فظلمت لان الليل كالنهار. قال ابو ذر وقد ابصر طائرا في السماء ما من طائر يقلب جناحيه في السماء الا عندنا منه علم. وقال الله عز وجل ممتنا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فمن اين اتينا؟ اتينا الى الجهل وقله المبالاه بالبحث عن الطريق الوحيد وفق كل هذه الطرق. ان هذا الصراط المستقيم هذا الطريق الوحيد. إن العبد لا يصبر إلا من طريقين، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. هذان هم الطريقان، هواه وهدى من الله. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هذا الطريق الأول، واتبع هواه، هذا الطريق الثاني. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، هذا الطريق الأولاني، ولا تتبع الهوى، أو الطريق الثاني. فإن لم يستجيبوا لك أجل هذا الوحي نعلم أننا يتبعون أهواءهم، هذا الطريق الثاني. إذا الآيات كلها لتدور على أن العبد يصدر إما عن وحي وإما عن هوى. إذا ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي إلا هو الوحي. إذا لم يتبع العبد الوحي فما إلا الهوى، ما ثم إلا الهوى. أهل البدع برغم جسائهم وبرغم جدهم وعبادتهم ضلوا، لأنهم خالفوا أهل الحق في منهج التلقي وبطريقة الاستدلال. هذا هو سبب ضلالهم. أما بالتلقي كانت الآيات التي تلوناها الوحي، ما تصدر إلا عن وحي، عن قرآن وسنة. هذا أعظم لك، حتى لو زلت بك القدم وضاق عقلك في فهم الآية عذرت، قلت يا رب اجتهدت في طلب الحق من هذه الآية فلم أصل. هذا بخلاف الذي يعبد الله على غير وحي. وجهة العلماء قالوا بالنسبة للقانون الوضعي، قانون اللي هو تمشي به الدولة الآن في المحاكم في الجنايات وفي العقوبات وفي القصاص، كل القوانين التي في المحاكم الآن ضلال مبين وهي على خلاف الشرع. ما بقي لنا من ديننا في المحاكم إلا قانون الأحوال الشخصية وبدلوه أو بدلوه الشرع. وثيقة المرأة الآن يريدون الإجهاد على البقية البقية في القانون اللي هو مستقى من مذهب أبي حنيفة، حتى لو كان قولا مرجوحا في مذهب أبي حنيفة فهو خير من القانون الفرنسي، ومع ذلك الآن بيضحكوا على البقية البقية في القانون قانون الأحوال الشخصية. فلو جاء رجل فقضى بالقانون الوضعي في قضية الناس فأصاب حكم الله فهو مأذور غير مأذور، ولو حكم بشرع الله وأخطأ فهو مأجور غير مأجور. ما هو الفرق؟ الفرق أن هذا الرجل الأول اعتمد في الأصل على غير ما أنزل الله، أقام الحق أو لم يطلب لا قيمة له، لا قيمة له. إنما من لطف الله بنا أن الرجل إذا أقرر وسعه في طلب الحق واعتمد على الأدلة الشرعية وأخطأ يصيب أجرا واحدا، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا حكم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، له أجران، أجر الاجتهاد وأجر إصابة الحق، والأول له أجر الاجتهاد فقط. إذا برغم أنه أخطأ إلا أنه يؤجر أجرا واحدا، الأول أصاب حكم الله عز وجل لكنه مأذور. السبب أنه لم يعتمد على الوحي قرآنا وسنة، وهذا هو الأصل، لأن الحكم لا ليس له إلا وجهين فقط، إما وحي وإما هوى. الأول السبيل وأنت تفتش عن طريق الحق وسط هذا الركام من الطرق أن تبحث عما كان عليه الأصحاب في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام عبادة وعقيدة. كانوا أقل الناس تكلفا، سمة التكلف غير موجودة أبدا، حتى الورع يرعوه، برغم أن الورع يحمل العبد على التكلف بترك المباح، ترك المباح تكلف. يعني مثلا لو افترضنا جدلا ان رجلا جاء يطعن عند رجل اخر فقال هذا الدجاج اذبحته انت بنفسك؟ قال لا، لكنه مذبوح في بيتي. قال من الذي ذبحه؟ امرأتك؟ امك؟ اخوك؟ ابن اخيك؟ ما ورع كيف يصلي؟ الرجل يطلب كل هذه الاسئله بقصد أن لا يأكل لحما ذبحه رجل لا يصلي، إذا هذا ورع، أو هو داخل في جملة الورع لا يريد أن يطعم شيئا فيه شبه، ومع ذلك يلوح عليه أثر التكلف، من هو مخالف لسائر الأدلة التي تبين لنا أن الأصل في ديننا اليسر، وما لم يأتك لا تتعني البحث عنه فتضيق على نفسك. واحد يدخل الأسواق، معروف الأسواق كثير من أموال الأسواق سرقة وغصب، وكثير من المحلات قائمة على قروض ربويا والبنوك. فلو دخل رجل محلا تجاريا فسأله يا فلان أتقترض من البنوك؟ يا فلان أتجري المبايعات على الحل والليزة بتقع في المبايعات المحرمة؟ كان ذلك تنطع، وهو يضيق على نفسه دائرة الحلال. إنما لو دخل واستوى ما على المحكومين من سبيل، فبقى يقال له لنا لم تسأل،
لكن لو فعل وعرف ثم احتاج بعد ذلك فاضطر الى الشراء ينام، ويقال له استفت وتعنيت ولم يطلب منك. فارغم ان التكتيك داخل في دائره الورع ولو في الذنب. استقال حتى في ورعه لا يناف عليه هذا التكلف، وقلما وجدنا صحابيا يسال مثل هذه الاسئله، لكن ورعهم عليه نور وهالة، إن هذا يتنفى مع اعتقادهم، ليس عندهم تكلف في الأرض. فأنت في أول بحثك حتى لا تدور، اطلب سير الصحابة واقرأ تراجمهم وانظر كيف كانوا يركعون ويسجدون، كيف كانوا يذكرون الله عز وجل. ثم انظر في سير التابعين وكيف تأثر هؤلاء الصحابة حتى تتدرج الى العلماء المتبوعين. ان الكبار كابي حنيفه ومالك الشافعي واحمد الاوزاعي واسحاق ابن راهويه، كل هؤلاء الساده لما تقرا سيرهم وتمشي على طريقهم ولو تقلدهم في بعض ما تقرا، لا تقرا ابداعا للفراغ. يعني الامام احمد رحمه الله اصيب بوجع فدخل عليه بعض اصحابه وهو يئن من المرض، فقال الامام احمد له حدثنا. واحمد هو احمد، يعني الذي يحدثه الان لا يطال نطقه ولا نصيحه. فقال حدثنا فلان عن فلان عن طاووس أنه كان يكره الأنين في المرض. قال فما أن أحمد بعدها. يطلع من طاووس. طابعي. لأن الحجة في كلام التابعين. وإلا في فعل التابعين. إنما الحجة في كلام الله ورسوله. والاتباع يقوله الصحابة. لكن أحمد إمام أحمد ابن حنبل لا يجهل قدر طاووس. وكانوا إذا رأوا كلمة الحكمة تخرج من أي فمه وصادفت عندهم موضعا يتبعونها. ولما سئل بعد ذلك عن أمين المريض قال أكرهه لأن طاووس كان يكرهه. الإنسان يتأسى بمن سبقه من أهل العلم. لما كانت مهنة الإمام أحمد قال وجلست في يوم الاثنين وكنت قائما ولأفرئ الجلد حتى أغمي عليه عدة مرات يفيق ويضرب رغم عليه. قال فجاء جاءني رجل بقى عليكم وقال يا أحمد اصبر. قال فكلما جلست ذكرت الرجل وكلمته وتجلدت. من هذا الرجل؟ ما كلمته؟ لن اعرف له رسما ولا اسما، ومع ذلك صار اماما لاحمد. قال يا احمد اصبر، لانه بالصبر عليه ايات كثيره واحاديث. لكن كان يتاسى. فأول ما ينظر الإنسان إلى الهدي هدي الصحابة وكيف كانوا يوجهون التابعين، يحاول أن هو ينسب ولو جزء مما قال. يعني الأمين أمين من أنت لتسمع هذا الكلام تقول أنا أكون مثل الإمام أحمد، إذا نص أنا لا أعلم. إذا أنت تأسيت واعرف إن فيه مريض متعب ومريض مريح. المريض المرض اول ما تدخل يجأر بالشكوى، طب انا اعمل ايه؟ انا بذلت الوجه اتيت بالرب الثلاث واتيت بالعيب فعلت كل ما يستطيع البشر ومع ذلك ده بيئن. انا قلبي وجع لا استطيع ان انام انا الاخر بسبب هذا المريض المزعج وفي مريض مريح. اذا دخلت عليه الحمد لله رضا الحمد لله لا تنسى نفسك به ويقول هذا كما هو يتوجع. فتصور لو ان هذا المريض راس الانين لاراح هؤلاء الجنود.
فلما يمضي ابوه او اخوه او امه الى عمله وهو موجود اتركه يمضي بسلام. فمن الانسان اذا قرا مثل هذا وتاسى انها منافع يخرج حتى بنفس اسمه بنفس طريقه الانسان رحمه الله. فكيف بالصحابه الكبار؟ الصحابي الكبير جرير بن عبد الله البجر ارسل غلامه الى السوق ليشتري فرسا. الغلام ذكي وشاطر والتجاره تقام. كل ما تختف السعر كل ما يبقى ذكي وكويس وممتاز. استطاع ان يشتري فرسا من الرجل ب300 درهم يكون فرس قوي. وجاء جزلان ارحام صاحب الفرس معه وجاء الى جرير ينقله الثمن. فجرير بعد الله نظر الى الفرس فقال لكم اشتريت هذا؟ قال ب300 درهم. قال يا صاحب الفرس فرسك يكفي 400. قال له الرجل بعته. قال يكفي 500. 600 الى ان وصل الى 800. وفي كل ذلك يقول الرجل بعته من 300 درهم من 800 درهم يعني صار 500 يعني يجيبوا خلاصين. وجرير بن عبد الله هو الذي سيتبع. فلما اعطاه 800 درهم وخرج الرجل صاحب الفرس الغلام مذهول قال لجرير ما هذا الذي صنعه؟ قال اني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. هذا هو النصح. فرسوا يزوي ثمن الله لهذا شخص السعر. بايعت رسول الله. انظر الى حفظ العهد. لذلك ثابت انت بتخسف سعر السلعه وتكسب 500 درهم بتخسف مسعد بالطبيب. لو قدره العبد تقديرا صحيحا خسائر المدويه في حياته والدراهم التي يخسرها في المبايعات كلها بسبب الزنوق لو يدري. لو كان عاقلا لدفع المال صدقه اتقاء المعصيه وذوق المعصيه فهو واضح على اي حال. لكن تطويل النظر لا يدري ما تحت صلاتنا عليه لان خسارته متعاليه وهو لا يدري. العجيب انه يخطئ في نفس الموضع نفس الموضع يخطئ فيه مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره ولا ينتبه لانه اعتى اعمى لا يرى. انما الهدى هدى الله. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النص ولو دفعت 500 درهم زياده لا تخطر ذمه الله ورسوله بثمن الدخل. لا تنقض عهد المبايعة ب500 درهم. فنوفي بالعهد واعطوا 500 درهم وانت رابح. التزام اذا سمعوا الامر لم يتجاوزوه ولو كان مرا. ابو قتادة رضي الله عنه جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقول لا يمسن احدكم ذكره بيمينه. قال فما مسست ذكري بيميني قط. وصحابي الثاني بيعه الرضوان قال والله ما مسست ذكري بيميني مذ بيعه. تظن هذه اليد اخر عهدها بيعه الرضوان وقد يشق عليه الامر قد يكون في موضع يحتاج ان يرتب ثوابه بيمينه للاستنجاد ومع ذلك يتعنى ولا يفعل. هو حفظ العهد. وكل النصوص قرانا وسنه عباره عن عهود ومواثيق مفركه فلا تخسر ذمه الله ورسوله وعبد الامر وعبد النهي ان تاتيه لم يسلم لك. هي دي بدايه الطريق. طريق رعب وشديد
فيعطيه الإنس والجن كلهم يتقلبون حتى لا تضع قدميك على هذا الطريق. الإعلام المظلم الآن سواء كان مرئيا أو مسموعا أو مقروءا نقول هذا صد عن هذا الطريق الوحيد، صد عن الطريق الوحيد اللي فيه النجاة. يا أخي أنت ليس لك معين أو المعين على سلوك هذا الطريق أقل من القليل، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أعد من القليل. أما أنا لك أن تدرك حجم المحنة التي تمر بها. أنت في محنة من فعلا، محنة حقيقية. المدرك أو الأمر من عدم سلوك الطريق، عدم إحساس العبد بأنه هو مبتلى، هذا أشد من البلاء. يعني الرجل مثلا إذا أصيب بمرض يسير وكبر وقال أنا لست بمريض، وفلان ظاهر عليك الرجل مرض يقول لا أنا صحيح معافى وأبى أن يأخذ الدواء، أليس من الجائز أن يقتله هذا المرض اليسير؟ إذا كان عدوك نملة فلا تنملة، لا سبب لعدوك ولو كان نملة. فمن الجائز أن يموت العبد بهذا المرض اليسير النكابة، وقد يصاب العبد بمرض عضال ويلتمس العلاج ويبرأ. إذن عدم تسليم العبد بالمرض أشد عليه من المرض ولو كان فتاكا. العالم يحتاج العبد أن لو في محنة توصل السيارات وعلى كل سبيل سيطان يدعو إليه، وأهل البضع عندهم إمكانيات ولهم دول ولهم مجلات، هو تقل الدين بتاع الفاتح، تقل الدين سمونا تقل الدين من باب تصنيف الشيء غير اسمه حقيقة. رئيس المجلس الصوت العالمي لما جاء هنا اخر مرة جاء هنا من 5 سنوات او 6 سنوات صارت عدة ملايين نوع من الاعانة، عدة ملايين للنشر الصوفي ونشر مجلات الصوفية والفكر الصوفي. فكر الصوف ده هو السليان المرضفين يجعله كبطلا ببلاد، لا تنك جن ولا تقول كلمة حق ولا تقول الليل ولا تقول النهار وأنت في جنة عزو. المطلوب منك تكون الجيد وبعدين تقوم تهضر ويكون ذات الداعية الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة. لا أعلم على بسيط الأرض أكثر كذبا على الله ورسوله منه. أشياء مبتراة. أدعت لماذا تفتحون؟ لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام أكل؟ ثم جاء رجل فأنكد لسعت حية الهوى الكبدي وجعل يتمايل الى ان سقط جزءه من على كتفيه. يعني كبر هذا الوجه للفناء والعشق تمايل لحد ما العباية فقط سقطت من على كتفيه. هو ده جاب الصديق. طبعا الكلام ده متحدث بشويه شرك وزندقه، نسأل الله السلام. عدة ملايين خذها أنفقها. فمستطيع مدخل الحملة الفرنسية. والجبرتي اللي يعتبر مؤرخ العصر ولا الهجر ولا المتطرف ولا تبعنا. نحن لا نعرفه ولا يعرفنا. وهو من أرخ العلوم. اقرأ بقى جريد الجبرتي وانظر كيف دخل الفرنسيين إلى مصر. فهو دائما أفيون السعودي. ومع ذلك ملايين موجود. هي الجمال بطار حجم الأول كل سنة دول. من أين يأتون بالمال؟ يبطعوا عدة مئات. عدة مئات كل سنة. أين وقت مالهم؟ ومع ذلك يدخل على رجل من اهل الحق يجي عنده مثلا
شوية كتب
سمير خارجي طبعا كتب سمير خارجي راكب طيارة من اين لك هذا يحسدونه رجل عنده قطعة ارض طبعا
مثل الجو من ايران
المهم ان احنا اعداء ايران فعلا نحن لا نحب بغض ونبغضهم ونقر ان لهم الطريقه وهذا يقول لك
تمويل جيد يا رب
اهو ده المجلس ده هو ده المجلس اللي كلم الطرقات كل لا تظهر عليك نعمه يبقى تمويل خارجي مره دخل علي واحد وبعدين نظر في الكتاب الكتاب مطبوع في بيروت لكن لبنان فيها معاقد القراعة في الدنيا بيروت لبنان يا وجاي لك من بيروت كمان تمرير اهو بيروت من بيروت يا عزل هل الواقع يقول ان في انجيلا شيئا ليس في انجيلا شيء فعلا ليس عندنا شيء ليس عندنا امكانات على الاطلاق إلا هذا الواحد من الحق الذي يقوله أنت وإنت تبحث عن الطريق الوحيد اعلم إن أهل البدع معهم إمكانات كثيرة جدا وإنت لست عندك إمكانات وبعدين ليتهم تركوك تنزل هوينا وحدك إنما يتسالونك ويضعون العواقيد في سبيلك فأنت في نحلة حقا فلا بد أن تقدر للأمر عزتك حتى لا تفاجأ وينفرد عزمك عن واقلة السير على طريق الله الطويل المستقيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اهل البدع اهل الاثنين وسبعين فرقه فيقول سبعين فرقه واحده فقط في الجنه واثنين وسبعين في النار يخالفوننا في منهج التلقي ويخالفوننا في منهج الاستدلال ولهم مخالفات اخرى كثيره لكن هذان ابرز ما عندهم وكل ما يجيء بعد ذلك فرع على هذين منهج الترقي قلنا لا يقول الا من طريق واحد وده فيه رد صريح على الصوفيه الذين يقولون إن عدد إن الطرق إلى الله بعدد أنفاس البشر بعدد أنفاس البشر الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبة الحاجة التي كان يخطبها دائما كان يقول وخير الهدي هدي محمد لا ليس إلا طريق واحد ومع ذلك يقول لك عدد الطرق بعدد أنفاس البشر أنفاس البشر نفس لا تقرأ أصبت مئات الملايين من الطرق لذلك كلما هووا شيئا جعلوه دينا بسبب هذا المقال كلما هوى شيئا جعله دينا حتى وصل الأمر ببعض رؤوسهم أيام ابن الزوج إلى ترك الصلاة إلى ترك الصلاة ليه؟ لأنهم أيضا يخالفون بنهج الاستدلال القرآن لا أحد يستطيع اللعب فيه ولا إدخال ما ليس فيه منه ولا إخراج شيء من القرآن القرآن محفوظ بحب الله عز وجل ولو وصله إلينا لضيعناه كما فعل اليهود والنصارى لما جعل حفظا لتوراة من الإنجيل إليهم حرقوه والنفس البشرية واحدة الآن بيلعبوا بآيات الله عز وجل عن طريق تحريف المعاني بعدما عجز عن تحريف اللفظ ولو ترك الله عز وجل الحفظ لنا لحرفوه ايضا بعدما هانت عليهم الايات تحرفوا المعاني إنا نحن نزلنا الذكر إنا لو لحافظون. خلاص اللفظ محفوظ، لكن يلعب بقى في المعنى، يلعب في المعنى. فذكر ابن الجوزي رحمه الله قال: وبعض أكابرهم هنا لا يصلي، فلما سئل عن ذلك فقال: إن الله عز وجل يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وأنا قد جاءني اليقين. إذا معنى الآية في فهم هذا المخزون أي إذا وصلك اليقين قص عن عبادة ربك، لأن اللفظ حتى حرف لانتهاء الغاية. أقول لك: ذاكر حتى تمني، أو كن حتى تظهر، أو كن حتى تتبع، حتى هنا حرف لانتهاء الغاية. إذا قلت إلى نهايتك في الشبع وفي التعب وفي الملل، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا وصلت اليقين إذا كفت عن عبادة ربك، لأن هي دي الغاية. قال ابن الجوزي: ويقول وصل وصبر. إنما إلى سقر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما علمناه وهو أشد الناس طريقة وأعظمهم يقينا، ما علمناه درجة الصلاة ولا ترك الصيام. هذا اتهام من الرسول عليه الصلاه والسلام انه مات ولم يصله اليقين. هذا اتهام. انظر، كنا تحت المطر كنا تحت المطر، كالمستجير من الرمضاء بالنار، اراد ان هو يجد لنفسه عذرا سيغد، فاتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يصله اليقين. لمنهج السلف في القرآن سنة، لكن لازم يكون بفهم السلف الصالح أصحاب هذا الطريق الوحيد. ما عليه اليوم أنا وأصحابي، وكما قال مالك رحمه الله: ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. هم أولى بالدين وعاينوه غضا طريا، وسألوا عنه صاحبه، وأدرى الناس بمراد الله ورسوله. أبو الأولى بالاجتماع. لأنه بالتلقي ينبغي أن يكون محصورا في طريق واحد، طريق القرآن والسنة. وصلنا بالنص يبقى النظر في هذا النص، وما دلالته، ما دلالته، ماذا يريد الله منا بهذا؟ فخالفونا ايضا في منهج الاستدلال ومنهج الفهم من النصوص، مثلما خالفونا في الاول. يعني ابراهيم النظام احد اكابر المعتزله ينكر حديث انشقاق القمر، قربت الساعه وانشق القمر. هو يقول القران حق وانشق القمر في القران، لما تصير الصلاة وهو وتنشجر النجوم وتصير الجبال كالعلم ينشق القمر، وينكر أن يكون القمر انشق في مكة، ويزعم قائلا: إن القمر لا ينشق لابن مسعود، لابن مسعود وحده، وجاهل ليس ابن مسعود فقط هو الذي رأى هذا الحديث، رواه أمة من الصحابة، لكنه جاهد بالحديث، جاهد بطريق نقل السنة اللي واخد الطريق من 73 غير الطريق المنذي. لذلك جاهله لا يعرفون شيئا عن هدي الصحابة ولا عن سمتهم ولا دلهم. يقول القمر آية من الآيات العظيمة، لأن الناس كلهم مجنون، ابن مسعود هو اللي صاحب أنشاق لوحده. وهذه آية لو رآها أهل الشرك لظلت أعناقهم لها خاضعين، فكيف لم يسلموا؟ يقول: ينكر النصوص ويهدم بنعول الباطل نصوص الحق للمجاهد ومعادي. وقد رأى انشقاق القمر جماعة كثيرون من الناس، قواكب التي كانت تمشي بالليل رأت القمر في القتيل في القهوة.
أخي على طريق الحق. هنا انتشر الشريعة.
المبايعات الربوية التي اخترعها اليهود ودخلت بلاد المسلمين عن طريق البنوك. كل اللي تتاخد قرض 45 يوم. اليوم الأولاني بخمسة تير. اليوم الثاني بعشرة تير. اليوم الثالث بعشرة تير. اليوم الرابع بعشرة ونص. الأسبوع الثاني بقى بخمسة وعشرين. على أي أساس عملت لك؟ قال لك هو ده شغلنا وده نظام. هو ده نظام. فبتخلص بعد سرعة على الخلق. وخلص بخلص كثير يموتون تحت الرجول. انك مش مهم؟ انا رجل افضل. انا دلوقتي احنا عايزين نسيطر على قرارات الدول المستضعفة اللي عايشة على هامش الحياة. ندخل في الكنيسة زراعة القنفل تتعبوا. ازرعوا كنتالوب وزرعوا عنب وزرعوا بتاع. واحنا ناخد منهم بالعمر الصعب. يعني العنب في بلدنا. والكلام ده على لسان ذاك الاقرق الالوى. ولكن العنب في بلدنا مثلا يوقع 2 جنيه ونص. انت ازرع العنب وانا هاخد منك ب10 جنيه. يوم الغاطل يطلع يقول لك طب ما انا ابيع العنب ب10 جنيه واشتري القمح الرخيص واستفيد بهامش الربح. ماشي. افضل ازرع عنب وازرع جواز وخلي كل المصطلحات الزراعيه جوازها وعنب. حتى يصير ده المكسب ده ولا يستطيع الواحد يتنازل انه بنى حياته على هذا. معروف ان اخر السنة بعد كل مستلزماتي بيتفضل لي 10-15 ألف جنيه ده اوظف فيهم حالي. الان معدتي مستعد ان انا انزل عن هذا المستوى حتى اذا وصلت لهذا المستوى. يقول الان معلش لا العنب كتر عندنا والقمح قل. انت ماذا ترى؟ ماذا ارى؟ انا لا استطيع استثناء ضريبة الخبز. يقول خلاص اذا نمشي. يبقى مفيش داعي تبقى تكون عنب. ويا القمح سنحاول ان احنا نعوضك ونعطيك قمح بقدر المستطاع. تبدا تقول للزمايل باع القمح. على بال بقى ما يعرفوا خطوره قمح زراعه القمح يكون الثاني الدوله عليه. طيب الجماعه في افريقيا الصومال المسلمين اللي يموتوا من الجوع يا جماعه ليه كده يستخدمون القمح والزبده والذر والشعير واللبن في المحيط؟ أن الحفاظ على الأسعار هذا نظام. هذا نظام. أهل البدع جعلوا مثال أفعال هؤلاء. قال لك سهام الوحي. أصحاب الحق عندهم سهام قوية جدا وإلزامات خطيرة. أنا دلوقتي عايز أهرب منه. أريد إن أنا أتخذ ضربة لعظام هاني دي أعمل إيه؟ أو ما أحط له أصل كده مخترع من عندي. أول ما يقول لي الغرمة أقول له أين المنطق؟ أين المخيل؟ أين الخط؟ أين العبد؟ وأسويه. يقول له إذا لابد من سهم كذا والمقدمة المنطقية والمقدمة التنسيقية ويدوره. وإذا كثرت التفاصيل ده الأصل والمراد. ولذلك كثرة القرآن. القرآن يجنب التفاصيل. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. عاشوا ازاي في 309؟ احكي لك ايه؟ قولا لو حصل بقى حكاية التفاصيل وأشرقت الشمس وهبت الريح وغربت الشمس وأذهب الكلب ومش عارف ايه. اول بقى ما يحدد ديك بقى المهم هتكون انت خلاص دماغك امتلأ بتفاصيل لا قيمة لها. من يجنب المسائل الخاصة ليه؟ حتى تصل الى موضع العبرة بالكلام. معروف اذا كثرت التفاصيل ضاع العقل وذاك. فهذا الذي صنعه اهل البدع. ولعلنا ربك شيئا يسيرا من ذلك بعد الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلف اليوم لهم منا في اعناق جميع المسلمين لانهم اصحاب كل المعارك ضد الاثنين والسبعين سنه. في 72 جبهه مفتوحه ضد الطائفة المنصورة صاحب الطريق الوحيد كل سبعين جبهة مفتوحة، كل جبهة ما ترد بعلم، وإن ردت بعلم فهذا العلم يشوب تهويل وتشغيل واتهامات، واعتبر هذا بحياة الإمام أحمد بن حنبل، واعتبر هذا أيضا بحياة شيخ الإسلام ابن تيمية. لذلك التكذيب قائم على قدم الوثائق ضد هذه الطائفة، انهم هم الذين يفوضون اتهام الى هؤلاء المجتمع ويأخذونهم في عقر دارهم. لا تجد المعتزلة لها اعداء مثل السلفيون، ولا تجد الاشاعرة لهم اعداء مثل السلفيون، لان من عادة اهل البدع انهم يداهنون اهل الباطل ليسلكوا مذهبهم. لا مانع للمبتدع ان يرى الرجل على قام نحن القامات فيدعو يرجعوا يعني المهم احنا نسافر الكبري ونمر عليه. لا، اصحاب الطريق الواحد، الطريق الوحيد اللي هو سلمني عليه، لا انا عليه اليوم انا واصحابي، يرى ان هذا من الغش. لذلك لهم في كل وادي معروف. الشيخ الإسلامي ابن تيمية حامل لواء الدعوة السلفية المباركة في القرن الثامن الهجري، كتبه كلها عبارة عن جولات حربية مع المخالفين، حتى مع المخالفين في الفروع الفقهية، يعني ليس في الوظيفة، ليس في مسائل الإيمان، وليس في التوحيد والأسماء والصفات، لا، حتى في المسائل الفقهية الجزئية مثل الطهارة والصلاة والزكاة والحدود والقياد وهذه الأشياء، كل ده سببه إيه؟ أننا نستقي من الوحي. مصدر التلقي عندنا مخالف لمصدر التلقي عند المبتدع، ومصدر الاستدلال مختلف عن مصادر الاستدلال عند المبتدع. هو نبغت نابغة في القرن الثالث الهجري في العراق، أجرت على المحدثين وأظهرتهم في ثياب المرء والجهل وأنهم لا يعرفون الفقه. ولعلكم تعلمون أن الذي يغلب على الطابع قول المحدثين هو التهاب بالمذهب السلف. أسعد الناس بجنى هذا الطريق الوحيد هم المحدثون، يقول لكل حياته حدثنا فلان عن فلان عن فلان، يعني هو عامل مثل الاستقرار طريقه محدث ما بقاش يطلع. ليه كل ما تسأل عن مسألة يقول لك نعم أخبرني فلان عن فلان عن فلان، لابد أن يصل للصحابي اللي تابعه أو يصل للرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا المعنى الذي عبر عنه الشيخ الثوري رحمه الله، قال الحديث درج والرأي مرض. المرض مفرد مرود وهو السهود الواسعة الفيحاء، والدرج هو السنة. قال الحديث درج والرأي مرض. الحديث درج زي كما قلنا في سورة الغدر كده، عايزين من المسألة الفلانية لابد أن يكون لك يا حديث الرسول يا صلى الله عليه وسلم يا قول للصحابي يا قول للتابعي يا قول العارف، المهم لك لابد أن ترجع إلى أحد. إنما الرأي المرض نخف بقى بواحد على حسب بقى ما ترك مرض المكان الواسع الكبير. فإذا كنت على الترجع وكنت على الكبر فاحذر ان تزل قدمك وتندك عنقك، فانت تروح على السلم كانها غير. يبقى معناه ايه؟ معناه اذا اكلت من السليم ثمنه غير، ثمنه باطل. اما اذا كنت في المرض فسيب حيث شئت على راسك، على راسك. المحدثون أشهر من مس على هذا الطريق وأبرزه. فطلعت نادفة في القرن الثالث الهجري يأتيه مراهي الحديث بن جرمود وإن هو كل حياته حدثنا وأخبرنا لكن أول ما يجي إلى الجبر يدلل. فواحد جاء جلس في مجلس من مجالس الله وبعدين افتتح هذا الجلسة قال إن مساكين وأصحاب الحديث ما يعرفون شيئا في الجبر. فالحسن بن عمر في التلفزيون الولاء الحلالي قال وكانت بي علة وكنت في أواخر الناس فجحدت إليه أو يضحك ومعقب إليه هذا المتنافي. قال له اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجراحات ماذا قال علي وماذا قال عمر وماذا قال ابن مسعود؟ قال له واختلفوا في الأرض زيد الأصابع فماذا قال عبد الله بن عمر وماذا قال ابن مسعود وماذا قال عثمان؟ فجعل بقى يعطي له مسائل من هذا النمط. واختلف الكفة ماذا قال فلان وماذا قال عندنا وماذا قال فلان والرجل فتح. قال تعيب عليهم شيئا لا يحسنونه بزعمك وانت لا تعرفه. يطلع حد من يبيتها يطلع بقى اصل الدين انت لسه تتكتبش الشخص جاء الفكر الناس فلجمع الخرص من اراد البحر تقلل التواخير الى ان يدخل مجان المبارك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. هذا الحديث لابد ان احنا نفهمه على ضوء الآية لكن دينكم ولي دين فقد الحب يجيب كما يشاء وهذا القرآن وهذا السنة اذا تعارضوا يقدم القرآن على السنة يجيب براض لك الشر بسبب ايه؟ انه هو عذكر لك المثال وبعدين بجانب بقى الكلمتين اللي قالهم دول يعيط بقى يعمل تخيل تحاول تفكر فيه تقول طب اسمعني طب افهمني طب اقول كلمه اقول كلمه خالص ويقطع عينكم في ايده ما بيفهموش حاجه ما بيعملش حاجه واغلب العوام يعني يفرق عليهم القول القول يعني اول ثاني وراه قنوط العوام ولا حقيقه عندهم ولا يسمعون اي شيء. هم العوام هذه طبيعه عند العوام حته التهويل والتهويش وبتاع ده يجب انهم يتلاقوا طبعا. يظل الرجل المسكين يحاول ان يبيع البضاعه في اي مكان يلقى صدوره. ليه؟ اصل ما بيفهمش اللغه. دي من الاشياء التي تفرط بها اهل اللغه ضد ضربات اهل الحق. ولذلك الرجل صاحب الحق لابد ان يكون طويل النفع. طويل النفع. لا واحد ان امثل يسالني فليقول لماذا تزيد كراهه الناس للعالم المقاتل؟ وضرب مثال للامام عبد الله بن المبارك والامام احمد بن حنبل. عبد الله بن المبارك امام مجاهد زاهد عالم وهذا الرجل لو قرات سيره عبد الله بن المبارك تشعر انه ليس في الدنيا مثل هذا الرجل. وفعلا كان هامع في عقله كان جواد كان فاجر ناجح جدا. لكن طلع الرجل برضه كان يصرف على خمسه وفخرته بثالث كان بيصرف عليه من التجاره بتاعته من حر مال وكان يقول لولا هؤلاء ما استجر يعني كان بيصرف مخصوص عشان يصرف عليه الخمسه دول لو بصق الرجل منهم بصق فتقاسمناها لخرج من المسجد كل رجل منا عالما فحلا. خمسه دول كان يلصق بقى على سفيان الثوري وسفيان بن عيينه وحماد بن زيد وحماد بن سلمه واسماعيل بن عليه والفضيل بن عياض. البيت عليه فيهم رواتب عنده اول كل شهر وكان لما جاء مره رجل متفوق فاعطاه 10 دراهم. واحد قال له يا اخي هذا لا يحصل الا الشراء لان احنا بنقول كده ده الراجل طلع عليه فلوس لكن دول 10 دراهم والعجلان وراه عنده فلوس لازم ننزل. قال له يا امام يكون في 10 دراهم الراجل ده ما بياكلش الا اللحمه اللي على البحر مشويه وفراخ مكتفه وبتاع. قال الله قال والله قال اذا هو يحتاج الى اكل ده يا ابو الراجل يعني ياخد 10 دراهم ده اكيد الرز جبنه ولا بتاع لكن طالما جاي في الطريق مشويه ما بياكلش 10 دراهم فأرقى له ب 100 دولار. مجرد استمرار النفقه في البلد ليس عنه اخذها من يستحق من لا يستحق. احنا عندنا شحه في المساله دي وبرضه بما تكرر في حته ايه ده لا يستحق ده يعني هذا يماثل الشح الذي عندنا. واحد عاد من الله تعالى وتقول له المكان ده عندي بكام فلوس عامل من الفلوس فهمت المتعامل يعني الراعي الطبقه دولي وخليها تذهب الى غير مكانها مش واخدك شوف التعامل الله عز وجل. فكان عبد الله بن مبارك ما تفرقش معاه اول ما لقى جاب الفراخ مش فاهم تعالى لا ده يحتاج هاي الدرهم عشان يلبس الفراخ وياخد طحينه بقى وبتاع ولار وكده وبتاع ولبس هيبه عند البقر فيوم يتصرف هذا يعني التصرف ويقول ان رجل يضع طبقه ويعلم ان هو يعاني لله عز وجل ده من الحد هو والكلام ده. ففي مزبله كده كان معاهم اكل معسكر كانوا على المزبله وبعدين هو جاي يلبس طول الطريق راح واخذ الانفوس الكرميه ودخل في طعام واخوها شويه كده ولاقى قادر منه الحط كله كان في طعام فلفت نظر المنظر فطرق الباب عليه وايه الحكايه قالت البنت لاولاده ما لنا نفقه منذ ثلاثه ايام وقد حلت لنا الميت. فقال لغلامه سماعه من الناس قال معي 40 دينارا قال هات 35 واعطاه اعطى الولد البنت وقال 5 دراهم تكفينا الى الرجوع الى البلد مره اخرى هذا افضل من حجنا هذا العام. كل فقير بإضافة جملة مجاهد يضرب جملة أول ليس المجاهدون يتعطوه مبارك على وقتهم كانوا رابط على طول على الحدود وحصل أيضاً من الغزوات وأبلى فيها بلاء عظيما ولما جم يقسموا المغانم هرب يقول لك أنا ما أتيت أخذ المغانم أنا أقاتل المغانم أتوقع للناس. من ناحية الحديث والفقه ثقة الفقه إمام كبير عبد الغفور ده أنا أتحدث عنه حديث المحب المتيم قرأت شوف عبد الغفور تعذرني وأنا أنسب إلى التقصير فيه اللي هو بكل هذا الموضع ليس موضع شخص شيخ عبد الله لكن الحديث دي فضول الواحد كل ما يحب حد ليس يذكر كم فيه. فصاحبنا يقول لي أن ليه عبد الله بن مبارك كان كلمة الجماعة وليس له خصوم يكرهونه بخلاف احمد بن حنبل. قلت لان احمد بن حنبل كان مقاتلا يدق الحصون وجاء وقت الضحك احنا نسلم لو عبد الله مبارك كان موجود في فكره احمد بن حنبل كان فعلا كما يفعل احمد ان شاء الله. فالذي يهاجم ليس كالرجل الساكن الساكن لا خصوم له لما رجل يناوي هذا والنقش هذا ويضف المعقل على هذا المبتدع لازم تجد بخصوصه بتفهم التناول وكل ما تكثر خصوم الرجل في الحق يدل على نباهته وعلى علمه وذكائه وهو مستقى من قول النبي عليه الصلاه والسلام كذلك نحن معاشر الانبياء نبتلى ثم تكون العاقبه لنا واشد الناس بلاء الانبياء فالصالحون الانسل الانسل يبتلى المرء على قدره عمان البيع ضمن قصور للعروض يتخلص بها من دلالات المنصور يعني مثلا عفى الله عن ابي الحسن الكرخي احد اصحاب ابي حنيفه رحمه الله كان يقول كل ايه وحديث يخالف ما عليه اصحابنا فهو مؤول او منسوخ يعني كلام اصحابه هو الاصل وكلام الله رسول الله إذا تعارضوا يبقى كلام الله ينسوخ ويحمل على غير ظاهره. هو ده عظيم النص عظيم النص أن يكون كلام الله ورسوله هو الأصل كما قال سفيان بن علي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر عليه توزن عليه يوزن الخلق. كل واحد يعرف محسن المسلم جيت كلامه ونوزنه على هذا الميزان الذي عند الله ويتقى بحق من يخالفه جراه. فانظر اليه يتكرر فيه يبقى كلام اصحابه هو الاصل وكلام الله ورسوله احنا نجيبه ونقيسه على كلام اصحابه وهو يرجع كلام اصحابه يبقى الحمد لله. ما فيش كلام اصحابه يبقى حاجه من الاثنين يا منسوخ فأين الناس والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أصحابها أدعياء وأكثر أهل الأرض أدعياء أغلبهم يدعي الدعوة ولكن لا يستطيع أن يقيم الدليل عليها فجعلت السورة كما سمعت دي كلها عبارة عن إيه؟ نتاريب يضعونها كعراقيل الأزهر الأمر أهل البدع لما وضعوا مكاييف ضخمة جدا في مقابل النصوص نصوص ملحن في العقيد كل يطلب التنزيل لكن تطلب ما لا يدرك بالعقل بالعقل يعني لو مثلا القمر وهو مخلوق لو أنا قلت لك قسم القمر من خير قسم حجارة القمر قسم جسمه فكر هذه الأجرام التي تزور بسرعة مذهلة وهي تعد بالمليارات فكر لا تستطيع لذ إن العقل لا يستطيع أن يصف إلا ما وقع تحت الحواس الحواس الدوابات بالعقل فما غاب عن عقلك ما غاب عن أي حس من حس الخمسة لا يستطيع العقل وصفه ورسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى ذلك لما ذكر الجنة قال فيها ما لا عين رأى فتستطيع أن تصفه ولا أذن سمعت أكثر حستين بيعمل بهم الإنسان ويستخدمهم العقل السمع والبصر وبعدين قال بقى عن خطر ما قالت كثير قال ولا خطر على قلب بشر شوف لما تقعد تحلم وتصل الى اقصى ما اقصى ما يمكن ان يتخيله عقل درات واسع تابع في الخيال لا تستطيع ان تصف ناس الجنه وهي مخلوق لان انت لا تستطيع ان تصف الله ثم لا عمل العمليه دي قال لك نحن نطلب التنزيه تنزيه الله عز وجل عن النقص وهو يقرأ يد الله فوق أيديهم أنك يد الله وربنا الولد لو كان له يد لكانت أيدينا والله ليس كمثل أحد ليس له يد فشوف العملية فريد ليه نفيت اليد لك أنا أطلب التنزيل أنا أنزله الله لا أخذ يد من أنت مجسم أنت لا الضرار ليه لأنك أنت تثبت الله يد ومعنى يد يعني صار كيدي اذا انت تشبه الله بخلقه اذا انا اولى بالحق منك انا منزه وانت مجد طيب من احسن احب احسن من كده انت تطلب التنزيه نعم طيب ايه رايك في الصحابه ترى انهم ماتوا وقد نزه الله ولا ضلوا عن التنزيه ليس له الا ان يقول أنهم نزهوا الله طيب هلما ننظر إلى سيرتهم وإلى تدميرهم أما ثبت عنهم نعض عليه بالنواجذ وما لم يثبت عنهم سنرميك البحر كيف رأيك؟ يقول لك لا ده في إشكال هذه كل حاجة تصبح فيها مشكلة حتى لا تصل وإلا الكلام ده هو الكلام مقنع جدا وأي رجل قال الحق لا يرد لأي تصور من الصحابة من نقل لنا ذلك على ضلال ولم يعرفوا الله المتصور أن هؤلاء الذين نقلوا لنا هذه الأدلة اللي احنا عاملين نحتاج لها الآن يكونوا أفهم لها منا أو على الأقل فهموهم كفهمنا على الأقل لا يكونش أقل من الناس طب نطلب طريقة هذا الصحابة نشوف فهمه ليش؟ الاحتمال للسائغ عند العباد إن العبد يوصف كل جبار فلما تكون قابلت جبارا يوم ليس هناك داعي عندك انك انت تفرض اللفظ عن الحقيقه طيب يد ليه تفرضها عن الحقيقه كلمه يد اول ما انت تسمعها تعرف ان هي اليد اللي كانت اصابع وراحه اول ما تسمع كلمه يد ابن قتيبه رحمه الله له رد جميل على هؤلاء يقول هم طبعا بيقولوا طب يا جماعه انتوا نسيتوا ان لله يد طب ايه اليد عندكم يد بمعنى النعمه كما تقول فلان له علي يد وله علي ايادي. فلان صاحب الايادي البيضاء. فكلان له علي يد يعني الحق يجب عليه. له علي يد يعني له علي نعمة.
وجميل.
فابن قتيبة رحمه الله ام رجل عليه والأميه. قال نعم. اليد التي هي بمعنى النعمة تفرد في كلام العرب وتجمع لا تسمى. فتقول فلان له علي يد بالرفق وله علي ايادي بالجمع ولا تقول فلان له علي يدان بالمثنى. هل يقوم بتثبت به انك لو قال الله عز وجل لو قالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم بل يدان فجاءت بالمثنى فدل على ان اليد المقصود بها الحقيقه ليس المقصود بها النعمه ولا مقصود بها القوه. يد الله فوق ايديهم يعني بقى التأييد والقوة والعون وهذه الأشياء. طيب هل يضر ونحن نصلي أن الله عز وجل ليس كمثله شيء أن يكون له يد ليس كمثلها شيء يضر يعني؟ لا يضر. طب لماذا لا تتبنى هذا القول وفيه إثبات للنص؟ إذا كان هناك قولان قول إذا تبنيته أهدرت النص وألغيته وقول إذا تبنيته أبقيت النص لا خلاف عند الكل أن القول الثاني أولى. ليه؟ لأنه أبقيت النص وقلت قولا لا يصادمه. لكن أنا وأنا معترف أنا والخط أن الله حي أن الله له حياة تبارك وتعالى وأنا أيضا لي حياة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وجعلنا من الماء كل شيء حي. وآدي حي وآدي الحي. إذن أنا حي لما أنا بتكلم وأحرك جوارحي. طيب تسلم أن لله حياة؟ آه. وتسلم أن لي حياة؟ نعم. حياتي كحياتك؟ لا. طب لماذا لم تنفي الحياة عنه؟ لأن أنا حي. يبلغ بقى بلوك. طيب أثبت له حياة وقلت تليق بالجلال وأثبت لي حياة وقلت تليق بالجلال. طيب لماذا لا تقول وله يد تليق بجلاله كحياته وأنت لك يد تليق بك كحياته؟ ولماذا لا تقول له اصبع وله قدم وتثبت سائر ما اثبته الله لنفسه وما اثبته رسوله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل في اقرار ليس كمثله شيء؟ شوف الكلام حلو ازاي وزي المي لا يفاضل فطره ولا يتعب عقله. الانسان عجاز يمسكك لحواري ويخليك تبص على مداريس ويقطع نفسك وفي الاخر ترى انك انت فاري لك قول بشيع. لكن الكلام اللي انا قلته ده هو كلام الصحابه والتابعين وهو الكلام اللي يسمعه اي انسان لا يرد. نثبت ما اثبت الله عز وجل لنفسه ما رايت نفيا واثباتا كهذه الايه. لك المثليه يؤثر الصفه. فقال ليس كمثله شيء فلا تجد في النفي كهذا. وهو السميع البصير اثبات. يبقى لك المثليه وأثبت السمع والبصر. يبقى افهم من كده ايه؟ انه سميع وليس كمثله سمع بصير وليس كمثله بصر وكذلك له يد ليس كمثله شيء وهكذا. لكن هو لازم يعكرنا الكلام ده. الصحابه الذين لا يقولون لازم مثل الكلام ده يقولون لازم البخاري ومسلم. روى حديث سعيد الخدري لولا يكشف الله عن كافه. أن روى هذا الحديث أحد بن أبي سعيد الخدري نسبة الشخص إلى الله أدب بالضمير الصريح. أليس من الجائز أن يهدى أبو سعيد؟ نعم جائز. لكن التدريج العقلي لا ينبغي أن يعكر على الواقع الفعلي. الفعل قد يتطور أشياء في الخارج لا وجود لها مع إمكان حدوثها. أتكلمني أن الله عز وجل قادر على أن يخلق رجلا بمئة ألف رأس، في كل رأس مئة ألف فم، في كل فم مئة ألف لسان، كل لسان يتكلم بمئة ألف لغة؟ من كبير؟ ربنا قادر يخلق ولا لا؟ لكن خلق واحد شيء. طيب التجويد العقلي شيء والواقع الشيء شيء آخر. أليس من الجائز أن يمشي رجل على الماء؟ أليس من الجائز أن يصير رجل في الهواء؟ لكن وقع فالرجل في الهواء وليس كده في الهواء. لا، مع أن القدرة طالعة، ولكن ما وقع. فأنت بتقول الصحابي معصوم من الخطأ؟ بقول لك لا، لكن أنا بقول لك بقى هل أخطأ؟ مش معصوم صحيح، لكن هل أخطأ؟ اثبت بقى إنه أخطأ. تجوز العقل ما لنا عليه إشكال، لكن لا ينبغي أن تهدى والدليل بتجوز العقل. أئمتك الذين تأخذ الهدى عنه مش ممكن الصور؟ ممكن الصور. ماذا أخذت عنهم الهدى؟ وأخذت عنهم الكلام؟ مع إن كان أن يخطئوا. فلذلك نقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال الحديث، أنت بتقول يا أبو سعيد معصوم فيقول لك لا. من الجائز أن يخطئ أبو سعيد الخدري؟ نعم من الجائز أن يخطئ. لكن أيضا أبو سعيد قال لك كمان اثبت أنه أخطأ. ويدخل ده يثبت انه يدخل ايه؟ يا اخي لا، هو اثبات الخطأ انك انت تأتي بصحابي اخر رأى ضد ما رأى، فتقول انا استدل برواية عمر بن الخطاب على خطأ ابي سعيد الخدري، حينئذ انا اول القائلين بهذا ولا انازعه، لكن كلام ليس عليه دليل ان صحيح ان صاحبه اخطأ. لماذا ترده؟ يقولون ان الخبر الواحد لا تثبت عقيده، والعقيده لازم تثبت بالتواصل. قالوا يا جماعه عندكم معاد من جبل، الرسول عليه الصلاه والسلام ارسله الى اليمن لوحده وقال انك تاتي قوم اهل الكتاب، فلازم اول ما تدعوني شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، دي عقيده ولا لا؟ طب لو اهل اليمن قالوا لي يا معاذ لم يؤمن لك بحكم شرعي كفر، ومن الكفر باجماع العلماء كفر، قد تكفرهم لراحل. إذا ثبت عليهم التكفير بخبر الواحد دل على أن خبر الواحد حجة ملزمة قطعية، إن التكفير لا يكون إلا بالقطع، كما أن إثبات الإيمان لا يكون إلا بالقطع، التكفير لا يكون إلا بالقطع، فكفرت الخبر الواحد إذا دل على أن خبر الواحد قطعي. دون الكفر الكفر على ذلك. ويا علماء المسلمين بقى بالذات العلم المدخلين ابن القيم وكده استقاموا في المسألة دي في كتاب القواعد المرسلة على الجهمية والمعطلة، كتاب ده قواعد فعل يقول لك كسر القلم الأول. أنا الجهمية له أصناع وهي إيه؟ إحنا بنقول على مسائل بقى اللي هم بتطلع مشكلة دول. كسر القلم الأول وكسروه من 80 وجها، 1 2 3 4 5 6 لحد 80. إن أبسطتم لنا هذا نديكم الثاني، الثاني نديكم الرابع، الرابع نديكم الخامس، حتى ما يأتي على بليان من القواعد. لما تقرأ كتاب القواعد المرسلة تفرح كثير، تفرح كثير، أنت بتستغرب كيف ينحت علماء المسلمين الأدلة المستخرجة، وكيف اهتدوا إلى هذه الأدلة اللي هي من وراء الكلمات، ويجمع بقى جرانيبه من فوق ومن تحت ويشرق ويغرب ويثبت الدليل ويمثله. فمن الاقلام اللي يحتاج لها هؤلاء المجاز، ومن الاقلام اللي يحتاج لها رد خبر الواحد، اقرا كتاب القواعد المرسله، هذا كتاب كيف جدا، ولو بذلت فيه حر المال لا تندم اطلاقا انك انت في هذا الكتاب، وهذا الكتاب مطبوع في 4 مجلدات. فالمقصود ان اهل البدع لا تركوا طريقة أهل الحق السالمة، إنما وضع المتارسي، وفي نفس الوقت فتحوا الطرق إليهم على مصراعيه. تبص كده السكة بتاعتهم بنتهت في بنت. أول ما تبص تلقى الحق كده وتبص كده وبعدين تلاقي الجبل وبعدين تهت وبعدين جبل تقول يا فريد ده صعب أوي. فرد سهل كده أنا آخد تأخيرين من هنا كده وأقوم أعديهم من هنا. ويفتكر بقى إن هو إيه؟ زي جماعة دول الأحزاب. جماعة اللي هم مثلا الجماعات اللي هم الأحزاب الدولية إن هو يقول لك إيه؟ إحنا بقى نخرج من الشعب. ندخل بقى لما يدخل بقى حماية حماية. ندخل مع حزب العمل مرة ونص مع حزب الأحرار مرة ونص مع حزب مش عارف مين مرة. وأول ما ندخل بقى نلعب عليه. فيدخل بقى اقول لك الانتخابات وده واجب ودخل الانتخابات واجب بتاع يا جماعه ازاي تدخلوا مع الواد ده حزب الواد اعلن الراس ده عنوانه بيقول لا سياده في الدين ولا دين في السياسه يعني يقول الدين في المساجد انما اول ما تطلع الظهر يا ولد جامع يحكمك القانون لكن طول انت في المسجد انا هجيب لك البخاري ومسلم واقول لك القران والحديث اول ما تحط رجلك طلعت بالشمال طلعت باليمين انا همسكك القانون أجي معنا في نفس الجهة ولا كيف في الدين؟ إزاي حد علماني ده هو بيقول أصل الدين عن الدولة بمنتهى الصراحة روح تدخل معاه في الشغل ويقول لك أنا همسك المعارضة وأخليها إسلامية. زي ما اشتبك إن الدعوة مخرجة للإسلامية. فاكر نفسك إيه؟ ده هم ما جعلوا التعددية الحزبية إلا بعد ما أمنوا نفسهم 100%. لأن معروف إن كل حزب يريد الحكم. وهو يجيب لك خبن ايه ده كده عشان تسوي منها للحق ده بعد شدد عليك كل الطرق وسماها دستور وسماها قرارات ولجنة الاحزاب يا فلان عرفت ان الكشكول ده او عرفت ده شرط اعطاء رخصة الحزب ان تتكلم بالكشكول طلعت بره وعايز تطلع من الجيب ده كده هنسحب منك موافق قال لك موافق وقع وقع هو دخل وقال لك انا اصدق ده وانا ذكي وخريبه كده واكل وقع عليهم ومخي يرجع ابتدى بقى ايه يسيب السكه بتاع القبر دي وعايز يلعب بره شويه كده يقول له تاني لا ده كده خروج على الليحه حاجه من الاثنين يا ترجع للليحه يا نسحب رخصه الحزب اللي متوليتش بالسوري تختار ايه؟ خلاص نرجع بقى على الليحه دايم بقى يوم الايام نلاقي مخططوله اللي كان عدل يفضل طول حياته ماشي على الخط اللي قلنا عاملين الخط ده الوسط اللي هنا وسط للمحيط هتقول بقى تفقه من هناك في الاخر اتهادي ومن الهجيه بقى عطس تكون السكر سابق طول القانون مش عارف ايه بتاع عطس بص اخر السكه في البحر اشرب بقى البحر فهو بقى يقول لك ايه لا يجاهد على سنة ولا بتاع ومش عارف يدخل من الطريق الثالث ده. أنا اللي يخليني أقعد أدعى ومش عارف إيه بدل الاستخدام طب أنا أروح هناك وحتى لو جبت شوية وأنا باخد نقطة كده حوصل قبل ده. فجاي الأمن أبو استخدام. استخدام ويحمل قرون معينة في حقن الناس. فالاستشفى طبعا مثلا روحتها في الأمن بقى لها قف قف قف. روح أنت براحتك بقى أنا هلعب براحتي بقى وهنا نقطتين مني. أتبعت. والعلم في الحوطه نشأت وهي تسمع قهقهه الاولى المغروب فضل بقى الاولى جايه كلها خصايه لا خصايه احسن من كده لا كرمايه احسن من كده بس الحوطه جاده طبعا القصه معروفه ممكن طبعا راح يتاكل بالكرمه لكن بعض الجماعه اللي هم العصريين حرفوا الحكايه دي شويه قال لك واذا بالشوطه تذهب فوجدت الارض فلما راح الارض قهقه قالت له لا كيف جئت وكيف تبخلت قال لها انا اتيت عبر حقل الكوفه ها ما خدتش بقى الطريق بتاعك ماشي بقى كده لا انا لقيت حاجه كده منهم تنرفض منه كده وانت جاي واكل الكرنباي قبلك برغم ان انت مجدد وعندك نشاط وعندك اخلاص لكن انا العب على راحتي واكل ايه الكرنباي قبلك فهو بقى يدخل بقى في اهل البلع لاهلك كده لكن هل يا ترى اذا فضل السالفه لحد الاخر هيلاقي طريق الى هناك هيلاقي بقى المحيطات مش هيعرف يوصل واذا كان هناك طريق جانبي ممكن يصل بيشرب بقى اهل الترع يتحلوا السكه في الاول وبعدين يشرطوه بقى في الاخر بعد ما يكون بعدت انفاسه وبعدين بالغروب بالمناصب الرجالات كان في شباب زي الفل في اول الصحوة اول الصحوة في الجامعات ادركناها كان سنة 74 خمسة وسبعين كان في كل الصحوة في الجامعة انا لكم الثلاثين ولينظر الى منشورات الجماعة الاسلامية كانت تتسمى انذاك في هذا تجد كلها كتب من القيم وابن تيمية والانجاز الشيخ ابن باز صحوة الثلاثين هذا لا بعد بقى سنة 77-78 ابتدينا ندخل بقى في حتة الأحزاب السياسية تدخل بقى وتشقق وأخذ الشباب حطوه على الكل قال له أنت تأتي رئيس البتاع السلمية وأنت رئيس البتاع العلمية وكان زمان المؤتمرات بيحضرها روح والمسك وصار بقى إن يكون شاب بسن كام 20 سنة جالس بجوار المجاهد الكبير فلان فلان ويقول وقضونا بالشيخ فلان الفلان وقضيت الشيخ 23 سنة وقضونا الشيخ فلان الفلان الآن هيقدمونا بكلمة ورئيس فلان الفلان اللي كان قاعد معانا أول امبارح في الصف بيسمع مع الجماهير في جميع أرض الآن كل شيء له ولم يقل أنا لاش طلع بقى الفرقة الموجودة الآن ذراع إسلامية على سلفية على تبليغ على مش عارف مين على مين على مين مش لسه المعمعان ده موجود ما كان الموجود العاطفة الجيش الإسلامي فكل الرصيد اللي الآن فتح رصيد معاد مصدرة كان رصيد واحد يحفظ لكل شيء فكان الواحد واحد من دول واحد رسيم السنة لما يلاقي نفسه بأفضح في هذا الموقع المذهل البراق لا يستطيع الرجوع فخططوهم بهذه الطريقة حتى صار منهم من يعادي ما كان يعتقد أول مرة وده كله الآن بسبب التوقف فأهل البدع لا تسلم لهم أبدا هم كالسعادين ناعمة المنة لكن القضاء المضرم في نزغتهم لذلك يا جماعة الطريق الوحيد في وقف هذه الترتب ب 72 يحتاج إلى تفكير فالأمر جد ليس بالهزم هذا طريق ما فيه نور وأرجع للذبح إسماعيل وألقي في النيران إبراهيم وزاد مقدارا على البكاء داود عليه السلام ومتى وسار مع الوحش عيسى وقاس الضر ايوب وعالج انواع البلاء محمد صلى الله عليه وسلم تزهو انت باللهو واللعب ويقول كل بناء واثناء لذلك ينبغي ان تعد العده حتى لا يفرقك مواصله السيء ما تجده من مصاعد هذا الطريق لكن عاقبته الجنه قال صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم فيها وأن يسددنا وأن يسدد أقوالنا ويسدد أفعالنا وأن يأخذ أيدينا ونوصينا إلى الخير أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والحمد لله رب العالمين.